بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأيضاً الوصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة وحي، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه السنة كما أوحى إليه القرآن، وجعل القرآن مزية، وهي أنه يتلى في الصلاة، وهكذا أيضاً له أحوال خاصة بقراءته ونحو ذلك. والسنة وحي أيضاً، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. وهكذا القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والسنة معناها من النبي، معناها من الله، ولفظها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك ما يتعلق بالحديث القدسي، الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. من هو رسول ربه المراد به في الحديث؟ نعم، ملك الموت. قال الله عز وجل: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فمن جاءه الموت توفته ملائكة الله عز وجل، وهي رسله إلى البشر للقيام بهذه المهمة العظيمة. قال: فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم أمته، وأيضا قرر أنه لا يعلم الغيب، كما قال تعالى عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. لهذا قال: يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. مع أن الأنبياء لا يموتون حتى يستأذنون، ولكن لا يعلمون قبل ذلك، لكن يخيرون قبل الموت، وكلهم يختار لقاء الله، كلهم يختار لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قالوا: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: لا، إنما العبد المؤمن إذا بشر بلقاء الله سبحانه وتعالى أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والفاجر إذا بشر بلقاء الله كره وسخط ذلك لأنه غير مستعد فيكره الله لقاءه. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب، ثم قال: وأهل بيتي، في لفظ كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. هذا الحديث فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وأنه تارك فيهم ثقلين، أولهما كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الهدى والنور، وأمر بالأخذ به والتمسك به. ثم قال زيد بن أرقم راوي الحديث: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: أهل بيتي. وهذه العبارة استدل بها على أن الثقلين كتاب الله وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والمحققون من أهل العلم يقولون أن حديث زيد بن أرقم هذا فيه اختصار، وقد دخل كلام زيد بعضه في بعض، وزيد في أوله كما رواه مسلم ذكر أنه نسي أشياء، فهذا الحديث يحمل فيه قوله أهل بيتي أنها جملة مستقلة لا علاقة لها بالثقلين، أنه قال: تركت فيكم ثقلين، نتاركم فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله. وذكر زيد بن أرقم أنه نسي الثقل الآخر في هذا الحديث الذي في مسلم، وقد جاء في خارج الصحيح عند الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. إذن هذان هم الثقلان، الكتاب والسنة. وأما ما يتعلق بالحث على آل البيت فهو ثابت، قوله: أذكركم الله أهل بيتي، هذا ثابت. وإن كانت لفظ أهل بيتي مما يستدل به الرافضة على أن أهل البيت حجة وأنهم قرناء القرآن، أنهم قرناء القرآن، وهذا إنما هو اتباع للهوى، لهم أصلا لا يؤمنون بالسنة. لعل لو تأتي تقول لهم: من أين لكم هذا الدليل؟ قالوا: من صحيح مسلم. طيب أنتم تؤمنون بصحيح مسلم ومنكرونه، يركرونه ولا يؤمنون به، لكن اتباع الهوى. ولهذا وصل بهم الحد إلى أنهم يقدمون ما يسمونهم بساداتهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل على القرآن. وقد قام أحد خطبائهم في أحد المساجد في صنعاء وخطب ورفع المصحف، قال: والله إني لا أستجيز لنفسي أن أستدل بالقرآن من غير أن أرجع إلى ملازم السيد، لا أستجيز لنفسي. قال: فلابد أننا نرجع إلى الملازم. وقال آخر وأيضا في خطبة جمعة يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم كل ما في القرآن ومعاني القرآن، وإن الذي يعلم ذلك أكثر من رسول الله هو علم الهدى، علم الردى الذي هو سيدهم، أي أنه أعلم بالقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لولا أن هذا يقال من منابر استمع أعداد المسلمين لاستغرب الإنسان ذلك، لكن هذا شيء واقع مبثوث في الإعلام وخطب بالصوت والصورة بذلك، على أن سيدهم أعلم بالقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم كل معاني القرآن والعياذ بالله. أشياء تدل على مسخ، أن الله سبحانه وتعالى مسخ فطر أولئك القوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يجعل أحدا قرينا للقرآن من البشر، أبدا. والله سبحانه وتعالى إنما أرجع العباد إلى ما أنزل إليهم، ولهذا قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أو يقول إن علي أنزل على الناس كما أنزل القرآن، ما بقي إلا أن يقولوا علي غير مخلوق كما أن القرآن غير مخلوق. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل جروا هذا الحكم إلى أناس قطاع صلاة قتله، مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، ورغم ذلك كله يجعلونهم قرناء للقرآن. لهذا أيضا مما ذكره أحدهم قال: القرآن لم يعد كتابا مبتذلا، لم يعد كتابا ناقصا فقط، بل صار كتابا مبتذلا يستفيد منه، بل صار القرآن عمى، هكذا يقول، صار القرآن عمى كتابا مبتذلا يستفيد منه الظالمون في ظلمهم والمجرمون في إجرامهم ونحو ذلك. قال: وبالتالي طلع القرآن عمى، قاتلهم الله أنى يؤفكون. مصائب كبيرة وانحرافات وضلالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. نعم، هذا هو القرآن الكريم، من اتبعه كان على الهدى، لأنه كتاب الهداية. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب هداية، هدى للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث ورغب على كتاب الله جل وعلا، وذكر الناس بأهل بيته، وآل البيت لهم حق في الإسلام، آل البيت الصالحون لهم حق في الإسلام إضافة إلى حق الإسلام، لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا يصلى عليهم في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.